الزكاة ومصارفها.
فعلى كل مسلم ومسلمة يمتلك زكاة أن يعرف حق الله فيه وأن يؤدي حق الله وأن يقوم بذلك. ولم نكن نطعم المسكين، فقوله ولم نكن نطعم المسكين المراد بذلك الزكاة الواجب والفريضة التي فرضها الله. فالمطلوب أن تخرج الزكاة من الأوراق النقدية على حسب الأحكام الواردة في زكاة الذهب وفي زكاة الفضة. فالساعون في جمع الزكوات عليهم أن يكونوا أمناء وأن يكونوا صادقين وأن يكونوا أوفياء لدولتهم وأوفياء للناس.
الزكاة ومصارفها، خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 14 من شهر رمضان لعام 1435 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، تعلمون معاشر المسلمين جميعا أن الله عز وجل افترض على عباده زكاة تخرج من أموالهم، وهذه الزكاة وهذه الفريضة جعلها الله عز وجل ركنا من أركان الإسلام التي يقوم الإسلام عليها، وجعلها عبادة كبرى يتعبد بها العبد لربه، وجعلها شعيرة من الشعائر العظمى التي يتميز بها الإسلام عن غيره من الأديان. ألا وإن فرض الزكاة على الأغنياء هو من قبل الله الواحد القهار مالك الأمر كله ومالك المال والمتصرف في الأحوال وفي المآل سبحانه وتعالى، وهو سبحانه قد جعل أرباب المال خزانا لما أعطاهم ولما ابتلاهم به وأنعم عليهم به، وأمرهم أن يصرفوا المال فيما يعود فيه بالخير عليهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ألا ولنعلم جميعا أن الله عز وجل جعل الزكاة حقا مفروضا للفقراء من الأغنياء، وكذلك جعلها في أصناف معلومة لإقامة مصالح الدين، لإقامة مصالح الدين ولمنافع الناس. فالزكاة فرضها الله عز وجل الذي فرض الإسلام والذي فرض الإيمان والذي فرض الصلاة، ولم يأمر الله عز وجل في القرآن الكريم بركن من أركان الإسلام أكثر مما أمر به في الزكاة بعد الصلاة، في الزكاة بعد الصلاة، وقد قرنت بالصلاة في آيات كثيرة، وهذا يدل على أنها أخت الصلاة وقرينة الصلاة. فعلى كل مسلم ومسلمة يمتلك زكاة أن يعرف حق الله فيه وأن يؤدي حق الله وأن يقوم بذلك. ألا وإن الله عز وجل تولى تصريف الزكاة من عنده ولم يكلها إلى أحد من الناس ولا إلى أرباب الأموال، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وابن السبيل فريضة من الله. هذه الأصناف الثمانية هي التي تصرف فيها الزكاة، ولا يجوز إخراج الزكاة عن هذه الأصناف الثمانية. وقد صدر الله الآية وصدر الله الأصناف الثمانية بذكر أعظم من يستحقها، ألا وهم الفقراء والمساكين. ويدخل في الفقراء والمساكين الأيتام والأرامل، والآية عامة في فقراء المسلمين. فقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين هذا عام في فقراء المسلمين، ولا يخرج من ذلك فقير إلا بدليل اقتضاه الدليل الشرعي. فالمسلمون بحاجة إلى أن يبذلوا جهودهم في إيصال الزكاة إلى مصارفها، وعلى وجه الخصوص والتعيين والتقديم أن يصلوها أن يوصلوها إلى الفقراء والمساكين، فهم أحوج الناس إليها وأعظم من أوجب الله إيصالها إليهم. ألا وإن القرآن الكريم والسنة الكريمة قد جاءت الأدلة فيهما بكثرة تبين عظيم الخطر وعظيم الضرر على من لم يؤدي زكاة ماله ولم يقم بحق الفقراء والمساكين. بين الله في ذلك، بين الله في كتابه ذلك أتم البيان وأحسن البيان وأكمل البيان، بحيث لم يبقى أي التباس، وإنما يكون هنالك التنفيذ كما جاءت بذلك الشريعة. فالمسلمون المطلوب أن يحرصوا على أن يقوموا بهذا الأمر العظيم وأداء الزكاة في هذا الشهر الكريم. إنه من الحكمة في التشريع أن شرعت في شهر رمضان، لأن المسلمين في هذا الشهر يكونون على ازدياد كبير وعلى تطلع عظيم وعلى رغبة تملأ قلوبهم فيما عند الله عز وجل. وكذلك شرعت في هذا الشهر الكريم من أجل أن تتضاعف الأجور للمزكين أضعافا كثيرة، بحيث تكثر الأجور لهم وينالون أجورا كثيرة وعظيمة. كذلك أيضا شرع الله الزكاة في هذا الشهر، وهي زكاة الأموال التجارية والأموال النقدية، وهنالك أنواع من الزكاة تخرج منها الزكاة حسب ما دلت على ذلك الأدلة الشرعية. معاشر المسلمين، إننا بحاجة إلى أننا نرغب فيما عند الله عز وجل، وذلك في أن نعطي ما أوجب الله علينا لننال من ربنا ما وعدنا به من أنواع الإكرام والإعطاء والإنعام والخلف والمغفرة ورفع الدرجات إلى غير ذلك من المنافع والمصالح التي ينالها من يبذلون أموالهم كما أوجب الله عز وجل عليهم. ألا وإن التهديد الشديد والوعيد الأكيد قد جاءت به الشريعة في حق من امتنع من أداء الزكاة ومن ذلك أن ربنا جل شأنه قال في كتابه الكريم: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. فقوله ولم نك نطعم المسكين المراد بذلك الزكاة الواجب والفريضة التي فرضها الله على عباده. وقال ربنا في كتابه الكريم: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا في هذا العذاب يسلك؟ قال: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فهذا العذاب الشديد منصب على من لم يؤمن بالله، وهذا حق الله الأعظم والأول والآخر والأكبر والثاني على من يؤدي زكاة ماله المعبر عنه بإطعام الفقراء والمساكين. وقال سبحانه: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فجعل عدم أداء الزكاة مقرونا بالتكذيب بالدين وبالتكذيب بالحق، وجعل ذلك من أحوال وأعمال الكافرين عياذا بالله. وكذلك أيضا قال ربنا مخاطبا الكفار: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فلامهم رب العالمين لامهم لأنهم يتعاونون على إعطاء الفقراء والمساكين ما يستحقون من ذلك وما قد عرف لهم من ذلك. كذلك أيضا قال ربنا في كتابه الكريم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة.
هذه أحوال في يوم القيامة على من لم يؤدي ما فرض الله عليه وما أوجب عليه من إيصال الحق إلى أهله. عبد الله، المال مال الله، وأنت عبد الله، الله ائتمنك، الله ائتمنك وجعلك مؤتمنا على هذا المال لتؤدي الحقوق ولتقيم الإسلام بما أعطاك سبحانه وتعالى. فحذار حذار من الامتناع عما أوجب الله عز وجل على العباد. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقه إلا أتي به يوم القيامة وجعل صفائح فتحمى على النار فتكوى بها جبينه وجنبه وظهره ويقال: هذا كنزك. وفي البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أوتي مالا فلم يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. والشجاع الحية من الذكر، إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه ويقول: أنا كنزك، أنا كنزك، أنا مالك. انظروا إلى هذه الحال يوم أن يأتي المال، المال ويجعله الله عز وجل، يجعله الله عز وجل بهذه الصورة. يأتي المال وله، وقد جعله الله ذا جسم ويتكلم مع صاحبه، ومن ثم يعذب صاحبه بأمر الله عز وجل ويقول له: أنا كنزك، أي الذي اكتنزتني ولم تؤدي حق الله في، ولم تؤدي حق الله في. هكذا ينبغي أن يحذر من هذا الأمر. وبالحديث نفسه في حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذا العذاب في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد، ثم يقضي الله بهذا، أي صاحب المال الذي امتنع من أداء الحقوق فيه، يقضي الله فيه إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا العذاب في عرصة القيامة، فكيف لو كان العذاب بالإلقاء بمانع الزكاة في النار عياذا بالله. فيا أيها المسلم الكريم، إنك بحاجة إلى أن تكون أمينا حق أمين، أن تكون أمينا حق أمين على هذا المال. إن الأنفس قد تبتلى بالشح وتبتلى بالبخل فتهلك بسبب سلوك هذا الطريق الخطير. فالشح والبخل داءان خطيران يأمران صاحبهما بمنع الحقوق، بمنع الحقوق والذهاب إلى هذه الحال السيئة. فيا عبد الله، المطلوب أن ترضى بطهارة النفس من هذا الداء العضال وبتزكيتها بإخراج ما أوجب الله، فإخراج الزكاة فيه إصلاح عظيم للنفس وفيه إصلاح عظيم للمال. قال الله في كتابه الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فلا تظن أن إخراج زكاة مالك خسارة وغرامة ومغرمة، بل والله إن ذلك لغنيمة، وأي غنيمة، لنعمة، وأي نعمة، بل إن هذا يعد من تحقيق إسلام المرء ومن تحقيق إيمان المرء
أنه صادق في إيمانه وأنه قائم على الإسلام لم يذهب يمنة ولا يسرى. وعلى كل من امتنع عن أداء زكاة ماله فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنا آخذوها وشطرها عزمة من عزمات ربنا. أما لو امتنع مجموعة من الناس باعتبار أن لهم شوكة فإن الإسلام قد دعا إلى قتالهم إن كانوا ممتنعين عن الزكاة ومتذرعين بأنهم أقوياء، فقد دعا الإسلام إلى قتالهم. فقد جاءت الأحاديث المتواترة في هذا، ومن ذلك من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر وجابر وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقد أجمعت الأمة من عهد الصديق رضي الله تعالى عنه إلى ساعتنا هذه على وجوب قتال الممتنعين عن أداء الزكاة. وأول من أقام هذا الواجب هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ارتد من العرب وامتنع من امتنع عن أداء الزكاة، وقالوا إنها كانت لرسول الله فقط، فقاتلهم أبو بكر ومن معه من الصحابة وقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. فقاتلهم حتى رجعوا إلى الإسلام ورجعوا إلى أداء الزكاة. فالزكاة حق الله، حق الله عز وجل من فرائضه واجباته الذي جعله لعباده كما سمعتم. فلهذا ينبغي أن يعلم أن أمر الزكاة أمر مهم جدا. والزكاة إن كانت الدولة تأخذها فذاك فإنها مكلفة بأخذ الزكوات من الناس بحسب الضوابط الشرعية التي جاءت بذلك الشريعة. وكذلك أيضا إن كانت الدولة لا تأخذها فعلى المسلمين أن يخرجوا زكاة أموالهم وأن يكونوا أمناء على أداء هذا الحق وعلى إيصاله إلى أهله. سمعتم بارك الله فيكم هذه المسألة المهمة، وهي الاهتمام الكبير بإخراج الزكاة والحرص على ذلك، وأنها في هذا الشهر تخرج الزكاة من العروض التجارية. وقد أجمع أهل العلم كما نص على ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال، ونص على ذلك ابن المنذر في الإجماع، ونص على ذلك البيهقي والبغوي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم على وجوب إخراج الزكاة من العروض التجارية وهكذا أيضا زكاة الفضة والذهب، هذا من المعلوم من الإسلام، الأدلة كثيرة على ذلك. وبما أنه في عصرنا وفي العصور هذه المتأخرة قد حصل استبدال الذهب والفضة بالأوراق النقدية، فقد صارت الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة، من جهة أن الأوراق النقدية أثمان للسلع كما كان الذهب والفضة، وأنها مقياس للقيم، وأنها مستودع للمدهر، فصارت العملة النقدية الورقية تأخذ أحكام الفضة والذهب. فالمطلوب أن تخرج الزكاة من الأوراق النقدية على حسب الأحكام الواردة في زكاة الذهب وفي زكاة الفضة. وهذه أشياء صارت معلومة، وأهل وعلماء الإسلام في هذه العصور المتأخرة منذ أن جاءت الأوراق النقدية مجمعون على أن فيها زكاة، وأن ضوابطها تكون حسب الضوابط الواردة في زكاة الذهب وفي زكاة الفضة. فمن كان معه أموال تجارية فليقم بتقويمها وبتسعيرها بالسعر الحالي، ثم يخرج عن كل 100,000 ألفان، ثم يخرج عن كل 100,000 2,500، وهذا ربع العشر وهو الوارد في هذا الأمر. وهكذا أيضا الزكاة من الأوراق النقدية التي صارت مدخرة أيضا يخرج منها الزكاة، فمن كان معه 100,000 ففيها 2,500، وهذا ربع العشر. أستغفر الله، إنه والغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها المسلمون، إنه يجب على الأغنياء على أرباب الأموال أن يتحروا في من تعطى لهم الزكاة، فهنالك تفريق وضوابط في الفقراء أنفسهم، في الفقراء أنفسهم. الآن أكثر ما تصرف فيه الزكاة على الفقراء والمساكين، ومنهم الأيتام والأرامل، لكن أيضا هذا الصنف ليس في مرتبة واحدة، بل إنه على مراتب، وسنذكر هذه المراتب من باب الإجمال لا من باب التفصيل. اعلم بارك الله فيك أنك ينبغي أن تحرص على أداء الزكاة للفقير الصالح قبل الفقير الطالح، للفقير الصالح قبل الفقير الطالح، وكذلك أن تؤدي زكاتك إلى الفقير المقعد الذي أقعده المرض، الذي أقعده المرض، وأن تقدمه على الفقير الذي يذهب ويأتي والذي يأخذ من هنا ومن هناك، فتقدم الفقير المتضرر الذي ضرره أعظم على الفقير الذي ضرره أخف. وكذلك أيضا يقدم الفقير من الأقارب على الفقير من الأباعد، كذلك أيضا يقدم الفقير الصالح الذي صلاحه متعد ونفعه متعد إلى الناس على الفقير الصالح الذي صلاحه مقصور على نفسه. فالفقير الذي يعلم علوم الشريعة والذي يدعو إلى الله، وهكذا أيضا الفقير الذي ينفع الناس في أمور دينهم، يقدم على غيره من الفقراء الذين نفعهم مقصور على أنفسهم. كذلك أيضا المطلوب أن الشخص يقدم الفقير حسب أحوال وحاجات تكون داعية إلى ذلك، حسب أحوال وحاجات الشريعة جاءت بذلك ودلت على ذلك. فالفقراء ليسوا في مرتبة واحدة. أيضا يقدم الفقير العفيف على الفقير السائل. هنالك فقراء يسألون الناس ويذهبون ويأتون ويستخرجون أموالا كثيرة، وهنالك فقراء عندهم عفة لا يسألون الناس وحالتهم تكون شديدة. هذا الصنف يقدم على الفقير الذي يسأل الناس. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس المسكين الذي يمر على الناس ويعطى اللقمة واللقمتين، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس إلحافا والذي لا يعرفه الناس. أي هذا هو المسكين المقدم، والمسكين الذي ينبغي أن يبحث عنه وأن يحرص على عطائه وأن يتعرف عليه. بل قال الله في كتاب الكريم: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فالمسلمون بحاجة إلى البحث عن من هو أحق بإعطاء الزكاة من غيره، ومن ذلك البحث عن الأيتام والبحث عن الأرامل وإعطاء الزكاة لهم. ويا ويل من أكل أموال الزكاة، يا ويل من أكل أموال الزكاة ولم يعطها لمن أعطيت لهم ولمن أوجبها الله أن تكون لهم. فهنالك أناس يفرحون عندما يؤتى بالزكاة لفلان ممن يستحقها ليتسلطوا على هذا المال هم، فنعوذ بالله أن نأخذ هذا، فهذا المال هو أشد من النار على أصحابه، أشد من النار على أصحابه. قال الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن ظلم اليتيم أن يؤكل ماله وأن يؤخذ ماله الذي أعطاه له أرباب المال من باب الزكوات وهكذا من باب الإحسان إليه. وهكذا أيضا من أكل أيتام المساكين والفقراء أموال المساكين والفقراء وأموال الأرامل باسم الزكاة باسم الزكاة، هؤلاء لأن يأكلوا ترابا أهول لهم من أن يأكلوا هذا المال. كذلك الذين يذهبون ويستلمون الأموال الزكوية إنهم إن جعلوها للتوصل إلى أموال لهم وتخصهم وتمالؤوا مع أرباب الزكاة وأرباب الأموال فهم قطاع طرق وهم من أعظم من يقع في الذنب العظيم، وهم يوم القيامة مسؤول بين يدي الله عن حقوق الفقراء والمساكين وعن أموال الزكوات كيف أخذوها. فالساعون في جمع الزكوات عليهم أن يكونوا أمناء وأن يكونوا صادقين وأن يكونوا أوفياء لدولتهم وأوفياء للناس وبعيدين عن الشرف وعن الطمع والهلع والجزع عيادا بالله. فليكن عند المسلمين الحرص على التعاون على البر والتقوى وعلى إيصال الخير إلى الناس. فلهذا أدعو إلى التفقد لأحوال الأيتام والتفقد لأحوال الأرامل، هذه من المهمات أن تدل غيرك إن كان غيرك لا يعلم على التعاون مع هذا الصنف. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا قصمته. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم زدنا هدى وتقى، اللهم سهل لنا طاعتك وجنبنا معصيتك، اللهم أعنا على إصلاح أنفسنا. فأقم الصلاة.